زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نسمع كثيراً عن أهمية العقيدة الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع، ونسمع كثيراً في خطب ومحاضرات وكلمات أن العقيدة هي الأساس لأعمال الإنسان المسلم، وهذا المبدأ قد وقر في عقول كثير من المسلمين. ونحن نتناول اليوم شيئاً من مهمات العقيدة وأفكار العقيدة، ثم نرى هل هذه الأفكار وهذه المبادئ منطبقة في حياة الناس اليوم أم لا. اعلموا أيها الإخوة أنه قد دخل في العقيدة دخلاً كثيراً من الأمراض والشوائب والأفكار المنحرفة التي قلبت حياة الناس ظهراً لبطن وبطناً لظهر، فأنسى المنكر معروفاً والمعروف منكراً. فإذا نظرت إلى مفهوم الإيمان الذي هو من أوثق مفاهيم العقيدة الإسلامية لوجدت أن كثيراً من المسلمين اليوم يعتقدون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ويشير لك في أكثر من مناسبة تأمره فيها بمعروف أو تنهاه عن منكر إلى قلبه، ويقول لك: أنا مؤمن بالله، أنا أؤمن بأن الله موجود، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن هذا الزعم الذي يقول أن الإيمان بالقلب فقط وأنه لا علاقة له بأعمال الجوارح، إنما هي نكبة عظيمة من النكبات التي نكبت بها العقيدة الإسلامية في سالف أوقاتها، وشاع هذا المبدأ وانتشر في هذه القرون وفي هذه الأيام بين المسلمين، ولذلك ترى التناقض في أفعالهم. أيها الإخوة، لنفكر معاً في خطورة هذا القول وفيما يؤدي إليه. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وهو معرفة الله بالقلب فقط، فماذا يكون فرعون الطاغية الذي أهلكه الله وقومه وجعلهم يعرضون على النار غدواً وعشية؟ ماذا يكونون في هذا الحساب؟ ألم يقل الله عز وجل عنهم وجحدوا بها بحقيقة الألوهية والربوبية واستيقنتها أنفسهم: شهد الله العليم الحكيم بأن قلب فرعون يصدق بوجود الله ولو أنه ينكر ذلك علنا؟ لأن الله قال: واستيقنتها أنفسهم. فماذا يكون فرعون إذن؟ لو قلنا أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، ماذا يكون فرعون؟ ألا يكون مؤمناً؟ نعم. وبعض الناس يقولون: ألا أقول بأن الإيمان في القلب، ولكني أنطق باللسان أيضاً فأضيف الشهادتين إلى هذا الإيمان الذي عنده بقلبك، فيقول لك المهم أن تؤمن بالله في القلب وتنطق بالشهادتين، هذا هو المهم. فأقول لك يا أخي المسلم، إذا نظرت إلى حال إبليس اللعين، إبليس الشيطان الرجيم، ألم يشهد بأن الله ربه؟ فقال الله عنه في القرآن الكريم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني، فهو معترف بوجود الله ويقسم بالعزة، وهي صفة من صفات الله. إذا فرعون في هذا الحساب، وبناء على هذا الكلام أقول إبليس بناء على هذا الكلام هو مؤمن أيضا، لأنه يصدق أن الله موجود لقلبه، ونطق على ذلك، وشهد بأن الله ربه، وشهد بأن له عزة، وهو أحسن حالا من كثير من الجهمية بأبواب الصفات. إذا أيها الأخوة، يكون إبليس أيضا مؤمن، لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والنطق باللسان. وبالمناسبة، فإن كثيرا من الناس لا يدرون لماذا إبليس كافر، فتقول له: ماذا تقول في إبليس؟ فيقول: إنه كافر. فتقول له: وكيف كفر؟ فيقول لك: لقد عصى ربه وامتنع عن السجود. فتقول له: إن المعصية لا تكفر ولا تخرج الإنسان من الملة. فيقف ساكتا، لا يعرف لماذا إبليس كافر. كل الذي يعرفه أن إبليس عصى، لأننا أيها الإخوة لا نعرف ما هو الكفر وما معنى الكفر وما هي أنواع الكفر، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم، ماذا قال إبليس؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع عن السجود. استكبار وكفرا بالله العلي العظيم، استكبر بأصله واعتقد بأن خلقة النار أفضل من خلقة الطين، وامتنع عن السجود لآدم كفرا بالله، كفر إباء ترفع واستكبار. هذا هو منشأ الكفر عند إبليس، وليس هذا موضوعنا. وإنما نعود لنقول أيها الإخوة، بأن الناس الذين يقولون بأن الإيمان هو في القلب والنطق باللسان فقط، يقولون بأن كل المنافقين على وجه الأرض هم من المسلمين. لأن المنافق قد يعتقد بأن الله موجود ويشهد بالشهادتين، بل قد يؤدي بعض العبادات. فإذا هو على زعمه المؤمن أيضا. ولذلك أيها الإخوة، يجب أن نعود في مفاهيمنا وفي عقيدتنا إلى ما قرره أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كلها، فنقول أن الإيمان هو نطق باللسان، هو نطق باللسان بالشهادتين، وتصديق بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالأركان، تعمل بجوارحك جميع ما افترضه الله عليك، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أيها الأخوة، لما حرفنا مفهوم الإيمان عن حقيقته وقلبنا الحقيقة التي قررها الله في كتابه، ماذا قال الله عز وجل؟ دائما تجد في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعطف العمل الصالح على الإيمان، ليبين بأن العمل الصالح من لوازم الإيمان. ولما قال الفضيل بن عياض رحمه الله مقالته المشهورة في الرد على المرجئة الذين هم الأصل في هذا الباب من أبواب العقيدة المنحرفة، قال لهم قارئا بداية سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظوا يا إخواني، القرآن يعرف حقائق العقيدة عقلا واضحا يفهمه كل إنسان عامي أو عالم، كاتب أو غير كاتب، يسمع هذه الآيات فيعرف معنى الإيمان. أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، طاعة الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليسوا خشبا مسندة، وإنما إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا ووجلت قلوبهم من ذكر الله، وكذلك عندهم حقيقة التوكل وعلى ربهم يتوكلون. ليس هذا فقط، وإنما يقيمون الصلاة، وليس هذا فقط، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لذلك أيها الأخوة، هؤلاء الناس الذين نراهم في المجالس ونراهم في شتى المناسبات، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ويقول لك الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه يقول الإيمان ها هنا، لا دخل لك، أنت لا تعلم ما في قلبي، هل اطلعت على ما في قلبي؟ وهو لا يصلي ولا يصوم مع المسلمين، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويرتكب جميع الموبقات والفواحش، ثم يقول لك أنا مؤمن. المهم أن نيتي طيبة. أيها الأخوة، إن النية الطيبة وحدها لك. كثير من الناس يقول لك أنا نيتي طيبة، أنا مؤمن بالله، أنا مصدق، أنا لا أشهد وجود الله، أنا أفضل من هذا الشيوعي الملحد الذي ينكر وجود الله، أنا أؤمن بالله، أنا نيتي طيبة، أنا أخلاقي ممتازة، أنا تعاملي حسن مع الناس، أنا لا أظلم، أنا لا أغش، أنا لا أخون، أنا تعاملي طيب مع الناس، أنا تعاملي طيب مع زوجتي وأولادي ومع جيراني، أنا أخلاقي طيبة في السواقة، أنا إنسان أحترم المجتمع وأحترم أفراد المجتمع. هذا هو مفهوم الإيمان عندك. إذا جئت إلى الصلاة ليس هناك صلاة، زكاة ليس هناك زكاة، صيام ليس هناك صيام مع المسلمين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يوجد، ما هو العلم بالله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يوجد. ثم يقول بعد ذلك أنا مؤمن. أيها الأخوة، إن هذه الدعوة قد انتشرت واستشرت في صفوف المسلمين للأسف الشديد. يقول لك أنا إيماني كامل في قلبي. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه نفاق، ما منهم أحد يقول ألا على إيمان مثل جبريل وميكائيل، ما منهم أحد يقول ألا على إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، لا يوجد واحد منهم، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر أكثرهم بالجنة. هؤلاء أيها الأخوة، هؤلاء الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، ونحن الواحد منا اليوم يقعد متكئاً على أريكته ويقول أنا مؤمن، أنا موحد، أنا مصدق، أنا نيتي طيبة، أنا أخلاقي ممتازة، أنا سلوكي جيد، أنا أحترم الآخرين. أيها الأخوة، هذا لا يكفي مطلقاً، هذا لا يكفي نهائياً، لا بد أن تقوم بما افترضه الله تعالى عليك. وهذه الدعوة، هذا المبدأ الضال هو الذي سبب كثيرا من الانحرافات في حياة المسلمين. فمنها مثلا أنهم فصلوا بين الدين وبين الحياة، لأنهم يعتقدون أن الإيمان هو بالقلب فقط، وأن الممارسات الحياتية شيء منفصل عن ذلك نهائيا. فلذلك يرتكب جميع الفواحش وجميع المنكرات، ومع ذلك يعتقد بأنه سيدخل الجنة وأنه مؤمن وأنه فرد صالح من أفراد المجتمع. لا يوجد هناك دعوة في الإسلام اسمها المجتمع الصالح الذي يحترم كل إنسان الفرد الآخر ولا يعتدي عليه، لا، هناك شيء اسمه المجتمع الإسلامي الذي يجب على كل فرد منه أن يتخلق بأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام، يلتزم حدود الله ويلتزم شرع الله. وقد نتج عن هذا المذهب الأثيم أن كثيراً من المسلمين اليوم تجدهم يتواكلون ويعتمدون على رحمة الله ومغفرته، ويقول لك ما دام أنني مؤمن بالقلب وموحد بالقلب لابد أن أدخل الجنة. ألا أقول لا إله إلا الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا أنا سأدخل الجنة. ويقول لك إن الله غفور رحيم. وقد ناقشت بعض هؤلاء الناس من مرتكبين فواحش، فكان أحدهم يقول ألا واثق بالله؟ ألا مؤمن بالله؟ ألا واثق بأن الله لن يتخلى عني يوم القيامة؟ وأنا واثق بأن الله سيمن علي ويتفضل علي ويرحمني ويدخلني الجنة، وأنا أثق بأن رحمة الله واسعة. هذا كلام فقط. ماذا يقول الله عز وجل ردا على هذه الكلمة؟ يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال الله أنه غفور رحيم فقط، ما قال الله أنه غفور رحيم فقط، هذا مبدأ خاطئ. ليس الله غفور رحيم فقط، وإنما هو شديد العقاب أيضا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا في جهة لمن كان له أهلا وعمل عملا صالحا، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا يذكر الله هذا العذاب في القرآن؟ لماذا يذكر الله جهنم وعذاب جهنم في القرآن؟ لكي نلقيه ظهريا ونقول لا، نحن مؤمنين، نحن مسلمين، لنا الجنة. هذيك جهنم الكفار، اليهود للنصارى. إذا أيها الأخوة، جهنم لم تخلق لليهود والنصارى والمجوس فقط، وإنما خلقت أيضا لكي يكون فيها كل منافق يظهر الإسلام باللغة ولكنه وقر في قلب الكفر، أو لكل مرتد عن الله، لكل مرتد عن الإسلام. ونتج عن هذا المذهب الأثيم أيضا، وهو حصر الإيمان في القلب، أن الناس صاروا في حياتهم يعبدون معبودات شتى، فهو يتوجه إلى المال فيعبده ويقول بأن عبادة الله في المسجد، فإذا خرج من المسجد فقد حل له جميع المحرمات، يرابي ويزني ويخون ويرتشي ويسب الله ورسوله ويحقر الدين وشرائع الدين، ويستهزئ بسنة سيد المرسلين، ويستهزئ بتمسك عباد الله الصالحين له، ويصفهم بشتى التهم من الرجعية والتزمت، وأن ما هم عليه تشدد لا محل له، وأن هذا ليس الدين. هل الدين هو ما عليه أنت من الكفر والجحود والمعاصي والمنكرات وسائر أنواع الفواحش؟ هكذا فصلوا بين الحياة وبين العبادة، فأخرجوا سائر أنواع الحياة من العبادة، وزعموا بأن العبادة في أماكن معينة، بعض الحصرات المسجد وبعض الحصرات القلب. ونتج عن هذا أيضا أيها الأخوة، تحريف شديد لعقيدة القضاء والقدر في حياة المسلمين. فمثلا كما يقول أحد السلف، يقول: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. القدرية والجبرية طائفتان منحرفتان من الطوائف الضالة، من الطوائف الضالة التي ظهرت بين المسلمين. ما معنى كلام هذا الرجل؟ بعض الناس لما تقول له: يا أخي لماذا تفعل هذه المنكرات؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا ترابي؟ لماذا تعصي والديك؟ لماذا تسمع الأغاني والفواحش؟ يقول لك: هذا شيء كتبه الله عليك، ألا مجبور على هذا الفعل؟ هذا شيء قدره الله في الأزل وكتبه في الأزل، فأنا هذا الشيء أنا منصوب عليه، أنا منصوب على هذا العمل، لا يمكنني أن أتركه. فيحتج بماذا؟ بمذهب الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله، مع أن الله عز وجل أعطاك إرادة وأعطاه وبين لك طريق الخير والشر، وهداك إلى الدين، وأنزل عليك الكتب، وأرسل إليك الرسل، وأعطاك هذه الإرادة لكي تسلك طريق الخير. في أحد يجبرك إجباراً لا تستطيع مقاومته على شرب الخمر؟ كلا، لكنهم قوم يصدون ويقرصون، لا يعقلون ولا يتفكرون، ويقول لك أنا مجبور على هذا الفعل. فإذا جئت إلى العبادات وقلت له يا أخي لماذا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تزكي؟ لماذا لا تصوم؟ هل هذا الإنسان يصلي ويقول أنا مجبور على الصلاة؟ ويزكي ويقول أنا مجبور على الزكاة؟ لا يفعل ذلك، وإنما يقول بالزكاة يقول وفي الصلاة الله عز وجل ما شاء لي أن أهتدي، ما شاء لي أن ألتزم بالإسلام، ما شاء لي أن ألتزم بهذا الحكم وأصلي وأزكي وهكذا. فإذا في أبواب الطاعة يحتجون بالمذهب القدرية من الذين يلبون المشيئة، وأما في أبواب المعصية فهم يحتجون بمذهب الجبرية. هكذا صار الأمر في قضية القضاء والقدر، صار الناس يفصلون ثيابا هذه العقيدة المنحرفة تلائم أهواءهم وتلائم شهواتهم. ونتج عن هذا المذهب الأثيم أيها الإخوة الاستهتار بشرع الله والاستهزاء بدينه، لأن الإيمان صار في القلب، بقية الشعائر لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها بالإيمان. فنتج عن ذلك أن الناس صاروا يستهزئون بأحكام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهترون بهما، ولو لم يكن من سلبيات هذا المذهب إلا أن الناس قد اعتقدوا وتصوروا تصورات ومعتقدات تخالف ما أنزله الله عز وجل لكان كافيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل وأسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على عقيدة التوحيد وسنة سيد المرسلين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي سبح كل شيء بحمده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان الذي في قلبك يزيد بالطاعة التي تفعلها وينقص بالمعصية التي تفعلها. فنحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبادة في الإيمان متفاوتون كما أنهم متفاوتون في الأعمال. العباد متفاوتون في الإيمان الذي في القلب كما أنهم متفاوتون في الأعمال. كلما تقرب أحد منهم إلى الله أكثر كلما زاد إيمانه أكثر، كلما أحدهم عصى الله كلما نقص الإيمان في قلبه، كما أنهم متفاوتون في الأعمال. أنت ترى الناس في صف واحد وراء إمام واحد في صلاة واحدة في وقت واحد، نفس الحركات، ركوع وسجود وقيام وقعود وأذكار وتسبيحات، نفس العملية، لكن بين صلاة هذا وبين صلاة الذي بجانبه مباشرة كما بين السماء والأرض. هذا تصعد صلاته إلى الله عز وجل، تختلف السماوات حتى تصل إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا تصعد صلاته فتجد السماوات مقفلة من الظلمة التي عليها من التي سببتها ظلمة القلب، فتلف وتضرب ويضرب بها وجهه. هذا له أضعاف صلاته مضاعفة، وهذا له ربعها، عشرها، ثمنها، سدسها، لا شيء له بها. هذا تجد أنه يحب الصلاة ويقبل عليها ويتمنى أن يأتي الوقت الذي يذهب فيه إلى المسجد، وهذا يعتبر أنه بصلاته في سجن يتمنى أن يأتي الوقت الذي يخرج من هذه الصلاة. فالناس أيها الإخوة يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في الأعمال، هذه من العقائد المهمة عند أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة، سبب هذا الانحراف أيضا قضية حصر الإيمان في القلب وبقاء الأعمال الخارجية. كل يعمل حسب ما تملي عليه أهواؤه وشهواته. أن كثيرا من الناس يوالون في غير الله، ويعادون في غير الله، فتجد أنه يوالي أعداء الله ويحبهم وينصره، وتجد أنه يعادي أولياء الله ويخذلهم ويسبهم ويشتمهم. وهذا أيها الإخوة ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث صحيح. وقد قابلنا من أصناف هؤلاء البشر، قابلنا من أصناف هؤلاء البشر ما تعجبون له أشد العجب، ولم تمضي أيها الأخوة أكثر من 24 ساعة على نقاش مع أحد الناس الذي كان يقول في أحد المجالس بلسانه، يقول: أنا الميزان عندي الأخلاق والتعامل، من تعامل معي معاملة حسنة عملته معاملة حسنة، ومن كانت معه أخلاق حسنة عملته بأخلاق حسنة فقط، هذا هو الميزان عندي ولو كان يهوديا. يقول: لو جاء يهودي وعاملني بالحسنة أنا أحبه. هذا كلامه: أنا أحب من يعاملني بالحسنة حتى ولو كان يهوديا، وأكره من يعاملني بالسوء حتى لو كان مسلما، ولا أجالسه وأبغضه وأنفره. ماذا فعلنا أيها الإخوة؟ فعلنا منكرا من القول والجور. هذا الكلام الخطير الذي صار فعلا منتشر بين الناس، يقول لك: أنا الميزان الذي أعتمد عليه وأقيس الناس به التعامل، بغض النظر عن الدين. وكان ذلك الشخص يقول: دين بينه وبين ربه، أما أنا لي تعامله وأخلاقه. وهذه فكرة قد يقتنع فيها كثير من سقفاء العقول والذين لا يفقهون معنى الإسلام. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله. هذا الرجل يقول: أنا أحبه حتى لو كان يهوديا. والله يقول: ماذا قالت اليهود؟ قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لعنوا بما قالوا. واليهود قالت: عزير ابن الله، مشركين كفر، يقولون عزير النبي الكريم هو ابن لله، هو ابن لله كما قالت النصارى. وفي التوراة عندهم مكتوب أن الله تصارع مع يعقوب حتى الفجر، الله سبحانه وتعالى تصارع مع يعقوب حتى الفجر، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. هؤلاء كفر ولا لا؟ هذا يقول: ما دام تعاملهم حسن وأخلاقهم حسنة أنا أحبهم حتى لو كانوا يهودا. وقس على ذلك سائر الطوائف الضالة والكفرية من الباطنية وغيرهم.
الذين أجلبت قلوب كثير من المسلمين كفرا صاروا يحبونهم ويكرهون إخوانهم في الدين لمجرد خلاف الرأي أو خلق الناجح. ما هو المعيار الذي صار يحكم اليوم في علاقات الناس؟ ما الذي يحكم اليوم في علاقات المسلمين بالأمم الأخرى؟ صار يحكم التعامل والأخلاق. الدين ليس له وجود حتى لو كان كافر تحبه. هكذا يقول. هذه دعوة خطيرة أيها الإخوة، تدل على أن الولاء للكفار والمعاداة للمسلمين. هذه يقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي يتولاهم ويحبهم وينصرهم هو منهم. ولذلك يقول كثير من الناس اليوم: يا أخي هناك كفار أخلاقهم أحسن من المسلمين. كلمة حق أريد بها باطل. نعم أقول لك نعم، أن هناك بعض الكفار أخلاقهم أحسن من أخلاق بعض المسلمين، هذا لا أحد ينكره، هذا شيء موجود. لكن هل يعني هذا أنك تحب الكافر وتبغض هذا المسلم؟ لأن أخلاق هذا الكافر أحسن من أخلاق هذا المسلم. أيها الأخوة، أخلاق بغير دين أحسن أخلاق بغير صلاة. واحد أخلاقه ممتازة، عسل أخلاقه، لكنه لا يصلي مطلقا. أسألكم بالله العلي العظيم، هذا عند الله الرجل يصلي صلوات كاملة ولكن أخلاقه سيئة، أيهما أفضل؟ الأفضل صاحب الصلاة يا أخي، صاحب الصلاة لأنه مسلم، حتى لو كانت أخلاقه سيئة هذا سيعذب يوم القيامة في جهنم على هذه الأخلاق السيئة، ولكن في يوم من الأيام سيدخل الجنة، سيدخل الجنة لأنه موحد، لأنه مسلم. أما صاحب الأخلاق الحسنة بغير صلاة، بغير صلاة، هذا ليس عنده أمل مطلقا أن يدخل الجنة، ما عنده أمل مطلقا أن يدخل الجنة، بدون صلاة ليس هناك إسلام، وبدون إسلام ليس هناك جنة، حتى لو صارت أخلاقهم لأحسن الناس. ونحن لا نعني بهذا الكلام أن نحث الناس على الأخلاق السيئة، نقول صلي ولو كانت أخلاق الجنة سيئة معي، لا، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالق وخالق الناس بخلق الحسن. أيها الأخوة، يجب أن يكون المعيار والميزان والعلاقة التي تربطنا بالناس الآخرين موزونة برباط العقيدة، موزونة بميزان العقيدة والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، أتقاكم الله في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، ما قال أحسنكم خلقا، أتقاكم في جميع الأشياء، أخلاق وغير أخلاق. فيا عجبا لهؤلاء الناس الذين يعتمدون الأخلاق والمعاملة هي الأساس الذي يوالون عليه ويعادون عليه ويترك الدين على جنب. كذلك أيها الأخوة، حصل أيضا من جراء الإيمان بهذا المفهوم الخاطئ، حصل الدين في القلب، أن الناس صار عندهم حيرة وشك وتردد وغبش في سلوكياتهم في حياتهم التي يعيشون فيها. ماذا تفسرون هذه الصور الثلاثة التي سأذكرها لكم؟ رجل يأكل الربا ويتعامل بالربا، ولكنه في مواسم إسلامية يشتري نصفا كثيرا من المصاحف ويمديها في المساجد وفقا لله تعالى، أو يبني مواسم إسلامية في الخارج. ماذا تفسرون تصرف مغني من التجار الفسقة يبني مسجدا؟ ماذا تفسرون تصرف راقصة فاجرة عالرة إذا جاء شهر رمضان تقول أنا أرقص بثياب محتشمة؟ ماذا تقولون في تصرف ممثل من الممثلين الذين يلعبون أدوار الفجور والعهر والفتاة في الأفلام التي يمثلونها، فإذا جاء شهر رمضان قال أنا أمثل الأفلام الدينية؟ أيها الأخوة، هذه الصور تدل على شيء مشترك، الناس لم يعد عندهم تصور واضح عن الإسلام، الناس مفهوم العبادة عندهم مفهوم لخبط ومفهوم متضارب ومتناقض، يعتقد بأن العبادة في مواسم معينة، في مواسم معينة يأتي ويؤدي بعض الطاعات، هذه الراقصة التي تقول أنا أرقص في رمضان بثياب محتشمة، ما تزال تؤمن بأن الرقص حلال، لأن الرقص حلال، ولكن بمناسبة الشهر الكريم تحتجم بالثياب، وما معنى الحشمة؟ هل يعني تغطي نفسها من قمة رأسها إلى أخمص قدميها كما روى الإسلام المرأة؟ لا، هذه الأشياء تدل على أن تصورات الناس أيها الأخوة عن العبادة، عن الدين، واحد من الناس من الذين يتاجرون بالفتاة ويتاجرون بالمومسات ويحضر بنات الزنا يحضرهم من الناس، هذا الرجل ألقي عليه القبض والحمد لله، فلما ألقي عليه القبض قال بلسانه: يا رب ليه؟ أنا صليت العيد قبل قليل. هذا حدثني مدرس به عمن سمع الحادثة، حضر الحادثة أنه سمعه يقول هذا. لما ألقي عليه القبض وهو يتاجر في هذه التجارة المنكرة والدعارة قال: ليش يا ربي؟ أنا صليت لك العشاء قبل قليل، أنا صلي العشاء. هذا أيها الأخوة ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ هنا يجب أن نذكر هذه الأحداث التي تقع اليوم في حياة المسلمين، هذه صور من حياتهم، ماذا تقول؟ ما هو مفهوم العبادة؟ كيف يتطورون العبادة؟ ما هي نظرتهم لله عز وجل؟ يعني صليت العشاء معناها انتهينا، أديت الدور الذي عليه، عملت الواجب، فلماذا وعظ بإلقاء القبض عليه؟ ليش يوم بتقدر إلقاء القبض عليه؟ أنا أقول ليش؟ هذه أيها الأخوة الحوادث كثيرة وما تسمعونها وأنتم أكثر مما يسمعه شخص واحد منكم، ولكن يجب أن نعود إلى أصول أهل السنة والجماعة، إلى أصول العقيدة، إلى معنى الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي هو نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. لا تفصل الذين آمنوا عن معامل الصالحات، ما يمكن تنفصل، لأن الله هو الذي ربط بينهما. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليس وعملوا المنكرات أو وعملوا الفواحش. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا، اللهم واجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، واجعل جوارحنا عاملة بالطاعات والعبادات. اللهم لا تجعلنا من الذين يفصلون بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. اللهم واجعلنا مؤمنين لك، مخبتين لك، أوانين لك، منيبين لك، سائلين إليك، متوكلين عليك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنك سميع مجيب قريب. اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وكونوا إلى صلاتكم. الحمد لله.